بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز الغرباء للدراسات الإسلامية والإعلام أن يقدم لكم هذه المحاضرة للشيخ أبي مصعب السوري عمر عبد الحكيم، وهي بعنوان جلسة مع شباب الجزيرة، وهي تتألف من 6 أشرطة، وقد سجلت في كاب سنة 2021 من الهجرة النبوية. والآن مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، هذه الجلسة إن شاء الله تعالى تجري مع مجموعة من الشباب من الجزيرة، من بلاد نجد والحجاز وبلاد الحرمين. في مجموعة من الأسئلة مهمة سبق تلقيتها من كثير من الأخوة من الجزيرة، فأستغل هذه المناسبة لتركيز هذه الأسئلة وتسجيل هذه المادة حتى تعم في الفائدة إن شاء الله تعالى. من المفيد أن نعلم أن الجلسة تدور في كابل وبتاريخ 10 شعبان لعام 1421 والموافق لشهر 11 من سنة 2000. فالآن عندنا تقريبا 20 سؤال، قسمت هذه الأسئلة حسب ما أعتقدها الأخوة إلى أسئلة متعلقة بأفغانستان، وأشرت إلى بحرف ألف هنا، وأسئلة تتعلق بالفكر والمنهج، وأسئلة تتعلق بالواقع عموما، وأسئلة تتعلق في الجزيرة أو ما سمي بالسعودية. إن شاء الله تعالى نبدأ بالترتيب، نبدأ بأفغانستان، ثم في بعض الأسئلة الفكرية والمنهجية، ثم بعض الأسئلة المتعلقة في الواقع، وننهي في الأسئلة المتعلقة في الجزيرة، لأنه بيكون كثير من الإجابات الفكرية والمنهجية قد سدت بعض الأسئلة المتعلقة في السعودية. وقبل أن أبدأ أحب أن يعني أجعل مقدمة لهذا اللقاء، كان فصل صغير جعلته مقدمة لبحث بكتبه في موضوع العلماء تحت موضوع الفرقان بين علماء الرحمن وعلماء السلطان، فجعلت في المقدمة فصل أو باب اسمه علاقة السمع بالعقل بالإيمان، علاقة السمع بالعقل بالإيمان، لأني لاحظت أني عبر التاريخ كله كلما أراد صاحب دعوة أن ينشر دعوته يسعى إلى إسماع الناس، وكلما أراد أعداء دعوة أن يوقفوا هذه الدعوة يسعوا إلى منع السمع عن الناس، والحيلولة بين الداعية والناس أن لا يسمعوا منه. ولاحظت أن إيمان الإنسان يكون بناء على قدراته العقلية، أنه أعمى العقل في فهم هذه الدعوة، وأن بوابة العقل هو السمع. فانتبهت لأنه في كثير من الآيات ربطت فعلا السمع بالإيمان والسمع بالعقل بالإيمان، ولاحظت أن من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كان أهم ما يريد هو أن يسمع الناس فيدعوهم فيؤمنوا، وكان أهم ما يهم قريش أنه يحول بين الناس وبين أن يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمهم الآن إن شاء الله بعدين أكتب البحث هذا كمقدمة، ولكن أستعيد منه الآن يعني ما أوصيكم به وأوصي سامي هذه الأشرطة، أن الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان بالإيمان وجعل وسيلة ذلك العقل، أنه يفكر بعقله، وجعل بوابة ذلك السماء. ومن الآيات المشهورة المعروفة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وسجلت حتى طلعت في من فهرس الآيات تحت باب السمع ومشتقات سمعها أكثر من 30 آية تربط بين السمع والعقل، وبين السمع والعقل والإيمان، وبين العقل والإيمان، وبين السمع والإيمان، وكلها تدور حول هذا المعنى. يعني أقتطف منها الآن فقط أضيق الوقت، قول الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقوله لمن أراد أن يكفر قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، ومن أراد أن يؤمن وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانا. فمن أراد أن يعصي سمع فكر عصى، والآخر سمع فكر آمن. فالسمع وسيلة أساسية وجارحة من أهم الجوارح اللي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان، فلا يجوز للإنسان أن يعطل هذا السمع. تجد كثير الآن من الناس أخذ موقف من شيخ معين، ولا من داعية معينة، ولا من مدرسة معينة، ولا من جريدة معينة، نشرة معينة، تجد تقول له أخي اقرأ صدر من شوف الموضوع الفلاني، فبيطلع الفهرس مين كتبه فلان، قرره رامي من إيدك، ما بيسمع ولا بيفكر، إنه خلاص هو أخذ موقف من هذه القضية صدق. فحبيت اني نبدأ بهذه القضية لاني انا قضية عانيت منها شخصيا، يعني خاصة مع بعض شباب الجزيرة، انه بلغهم او وصل اليهم موقف من مسألتين ثلاثة تعتبر بالنسبة لهم صدمة او فيها بون شاسع، مثل الحديث في الحكم الشرعي للنظام السعودي وكفر وإمامة وحكم أعوانه، مثل المسألة الأكثر حساسية وهي موقفي من قضية علماء السلطان عموما في العالم العربي والإسلامي وخصوصا من علماء الجزيرة، وهذا سنستعرض إن شاء الله ضمن الأسئلة. فخلق ناجب الموقف من مسألة معينة، فرتب على ذلك موقف، ثم أشيعت شائعات إضافات على الموقف الذي أنا وقفت، بحيث أصبحت هذه المواضيع حائل بيني وبين كثير من الشباب، أنه خلص قال لي مصعب كذا الموضوع، مثلا الموضوع فلان الثاني، الموضوع الثالث، الموضوع عن يهم اي انسان، ولعل اكون الوحيد الذي كتب في الموضوع طالبا بالنسبه للعرب، حتى يعني على قله البضاعه وما فيها تناقلته كل الناس، من اراد ان يعرف شيئا فلن تناقل هذا البحث، لا انا موجود غيره. ومع ذلك كنت اعطيه لبعض صور جديده، قال لك ابو مصعب مولد اسماء اللي كفر العلماء، ابو مصعب نحكي في الاعوان النظام السعودي، مصعب بكفر النظام السعودي. بعض الكلام الذي ينسب صحيح، وانا سابين ان شاء الله، هو موقف في قضيه اخذت بعد تفكير طويل، وبعضه اصلا غير صحيح مثل حديث تكفير العلماء وغيره. فاحب ان ابدا هذا الشريط باني هناك بعض الناس سيمسك هذا الشريط، وعنوان الان سجلت عنوان هذا الشريط نسيت اقول في المقدمه، مثل عنوان عديد من الاشرطه عندي بعض الاشرطه، عنوان جلسه مع شباب الجزائري، جلسة مع شباب اليمن، جلسة مع شباب أوزبكستان، جلسة مع شباب تركستان، فهذه المجموعة سأسميها جلسة مع شباب الجزيرة أو شباب بلاد الحرمين، بحيث تعم فيها الفائدة. وأسألكم سجلت على الورقة حتى أعافيكم من التسجيل، لعل بعض الأخوة يريد أن يسجل صوته في الشريط، فأنا سأقرأ السؤال ونشرع إن شاء الله في الجواب، وأريد في ورقة بيضاء أمامكم اللي أثناء شرحي بدأ يعني فرع سؤال على سؤال أو استفسار على سؤال أو اعتراض على سؤال، فيسجل بحيث في نهاية كل سؤال نناقش، فتكون الجلسة يعني أقرب إلى الندوة ليست محاضرة، لأنه في سميعة في عدادة بحثيت، أنا أريد نتحاور يعني إذا أشياء، وخاصة أطالبكم بشيء مهم جدا جدا، إني ما أحد يستحي مني ولا يستحي من الحق، وأنا قلت لكم في البداية الناس هنا في أفغانستان وفي الصحوة الإسلامية عموما مدرستين في دين وكفهم من الشباب، الغالبية يعتبر أن الشباب صغير في السن، صغير في التجربة، فيجب أن لا نحدثه بعظائم الأمور، وبالتالي يترتب على ذلك أنه يبقى في مستوى من الفهم محدود وفي مستوى من الجهل كبير في الواقع وفي بعض الأحكام الشرعية، وأنه لو عرفناهم فهذه المعرفة ستسبب لهم تشويش، قد يترك الجهاد، قد يترك الدعوة، قد ما يعمل معك، أو قد كما قال لي بعضهم مرة كلام اعتبرت أن منكر، قال الشباب إذا فهموا تصبح قيادتهم صعبة، ورجل كبير يعني في الفصاحة والكلام الإسلامي قال خلي الشباب بهذا المستوى من الفهم، لأن إذا فهموا تصبح قيادتهم صعبة، إلا في فرق أني أنا أريد فريق من القادة والأسود ولا فريق من المعيز أو من يمين شمال، أنا أفهم من كلامك هذا أن نحن نريد أن نربي فريق من المعيز حتى تصير قيادتهم سهلة، ما نريد أن نربي فريق من الأسود تصير قيادتهم صعبة وبالمقابل تصير فائدتهم كبيرة أيضا. فأنا مع المدرسة الثانية، أعتبر أن الإنسان كلفه الله سبحانه وتعالى منذ بلغ الرشد فأصبح يقال بالغ عاقل راشد، فالإنسان البالغ العاقل الراشد يفهم، ويجب أن توصل له هذه الدعوة، تتلقف ما تتدرج في المعرفة الأخيرة، ولكن في النهاية لازم تصل لكل بالغ عاقل راشد مسلم هذه الحقائق فيفكر فيها وتكون حجة عليه في التكليف. فإذا كان هذا في حق البالغ العاقل الراشد، فما بالك بالذي أضاف إلى هذا بالغ وعاقل وراشد ومهاجر ومجاهد، ولذا كان البالغ العاقل الراشد المهاجر المجاهد لا يفهم وغير جدير في الفهم والمعلومة، فأنا ما أدري من الذي يفهم وإلى من سأتوجه في الخطاب. فمن هذا المنطلق أنا بعتبر ليس هناك، أوصيكم يعني ليس هناك موضوع لا يسأل، وليس هناك موضوع عيب نتحدث فيه، وليس هناك سؤال محرج، هناك أسئلة تسأل بضابة الشريعة وبضابة الأدب، وهناك إجابات تجار بضابة الشريعة وبضابة الأدب، ما في سؤال من عيد تحكي هذا الكلام مع الشباب أو صدمة يعرف الشباب هذا الموضوع، والناس ألف مستوى معين من التفكير فلا تشوشهم. وكثير ما يقال أن شباب الجزيرة إذا حكيت معهم في النظام السعودي بتركوا الجهاد، وإذا حكيت معهم في علمائهم ووقعهم والصحوة ومشاكلهم في الجزيرة بتركوا الجهاد، وكانت النتيجة التي ترتبت على ذلك طبعا سيطر مذهب إخواننا هؤلاء اللي ما يحدثوا أهل الجزيرة، وعموما حتى الشباب ما يحدثهم في الواقع، سيطرت في مرحلة الجهاد الأفغاني الأول اللي امتد من سنة 87 إلى سنة 92، يعني ما يعادل 1407 إلى 1412 في أفغانستان. وكانت فرصة ذهبية أن يأتينا 20,000 شاب من الجزيرة ضمن 40,000 مجاهد عربي، يعني نصف المجاهدين العرب من الجزيرة، حوالي 15,000 من السعودية وأربع 5,000 من اليمن، بالإضافة إلى شيء 400-500 من باقي الإمارات الموجودة في الجزيرة. والذي حصل أن سيطرت مدرسة لا تحدثهم لا تفهمهم، وضعوا الناس بين المعسكر والتدريب والحب والتركيب والجري والشهادة والقتال حتى تتأحد الناس على موضوع معين، وأن لو نحن حدثناهم بهذه الأمور ما يفهم. وللأسف طبعا نحن خفت صوتنا في تلك المرحلة، نحن أردنا نفهمهم وأفهمناهم بعض الأمور. فكانت النتيجة التي يجب أن نتعذ بها على الشكل التالي، أن رجع الناس للجزيرة، فنزل الأمريكان ونزل الاحتلال الصليبي، حصل التطبيع وقامت البلاوي في الجزيرة، حصلت الصحوة، حصلت الصدمة بين المعارضة اللي بدأت تطالب بالحقوق الشرعية وغيره والحكومة، وبقي معظم الشعب السعودي أو أغلب أو كله في هامش الأحداث، بل بقي هذا الشباب المجاهد اللي تدرب وله قدرة على أن يجاهد وأن يرفع الصائل، بقي أيضا على هامش الأحداث ليس له أي دور، وما كان لهم أي نتيجة. على العكس بعض الشباب البسيط جدا الذي كان وقع بين أيدي من حدثه وأفهمه مثل الشباب اللي قاموا عملية الخبر والأزواجيات وربما الخبر، هم الوحيدين الذين عملوا في حين الآلاف اللي ما فهموا كان دورهم سلبي وهامشي، رغم كل البطولات والإمكانيات اللي عرضوها في الشيشان وفي البصن وفي أفغانستان وفي كشمير وفي كل مكان، أوريتريا والفلبين والآن إندونيسيا. وصل الشباب المجاهد من السعودية لكل أقطار الأرض لم يكن لهم أي دور في رفع النصوب الأساسية عن قلب مشاكل المسلمين وعن مركز مشاكل المسلمين اللي هي بلاد حرام كما سأتناول. فالشاهد وجدنا نتيجة عدم التربية وعدم الإفهام، فكانت نتيجة سلبية جدا، هامشت هؤلاء الشباب ولم تجعل لهم أي دور في القضية الأم من قضايا المسلمين. فلذلك تلافيا لهذا ونحن الآن في الشوط الثاني من الوجود في أفغانستان، رأيت أنا أنه نعرض هذه الأفكار ونتبرج من الشباب، ولكن لا يغادر، نحاول أن لا يغادر الشباب السعودي هذه الساحة مرة أخرى إلا وقد فهم وأخذ هذه المواد، سواء ما يخص منها الجزيرة أو ما يخص قضايا الفكر، قضايا الصحوة، قضايا العالم، قضايا المسلمين، بحيث نضعه على نفس سوية الفهم مع شباب الصحوة من البلاد الأخرى. فأقول لكم تعرضت إلى ما يتعرض له كل صاحب دعوة، والآن شائع جدا، أنتم تعرفوا عايشين بين أوساط أصحابكم، أنه لا تسمع من أبو مصعب في فكر مشوش، في أشياء غير مفيدة. فحبيت أبدأ بقول الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أعتقد أني من حقكم ومن واجبكم بالنسبة أن تسمعوا ثم تعرضوا هذا السمع، أن تسمعوا ثم تعرضوا هذا السمع على العقل وعلى ما عندكم من العلم الشرعي، وتعرضوا حتى على من تثق به من أهل العلم وتسألوهم، ثم بعد ذلك يستقر الإيمان في ضمودكم بناء على السمع والعقل والتفكير، وهذا هو مناط التكليف أصلا. فما أريد أن أستعرض الآيات، أترك إن شاء الله لمقدمة البحث اللي حدثتكم عليه، فقط من السنة بعض الآيات سأقرأ عليكم نص مهم جدا جدا حول تحتان، هو من سورة ابن هشام من السنة ومن الآثار، مكتوب في سورة ابن هشام في الصفحة 21: قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي، حتى تتحاج بها. وأعتبر هذا المقطع من السيرة رسالة إلى شباب الجزيرة، مثل شباب الجزيرة مني، أن يتعاملوا مع دعوتنا ومع فكرنا ومع كل صاحب دعوة وفكر بهذه الآلية التي تعامل بها هذا الصحابي الجليل الذي كان سبب إسلامه أن يخرج العقل. فيقول ابن هشام: وكان هنا في صفحة 22: وكان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقالوا: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية الدعوة، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر، يفرق بين الرجل وبين أبيه، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته، وإني نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا. قال، يقول الطفيل: قال فوالله ما زال بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشيت في أذني حين غضيت إلى المسجد كرسفا، يقصد القطن سد آذانه، فرقا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. قال فغضيت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي عند الكعبة. قال فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. قال فسمعت كلاما حسنا. قال فقلت في نفسي وافك لأمي، والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت يا محمد صلى الله عليه وسلم إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، للذي قالوا فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لأن أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعته قولا حسنا، فعرض علي أمرك. قال فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتلى علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. قال فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعو الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال اللهم اجعل له آية. قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح، معجز له. فقلت اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظن أنها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم. قال فتحول فوقع في رأسي صوتي. قال فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق وأنا أهبط إليهم من الثنية حتى جئتهم فأصلحت فيهم. قال فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا. قال فقلت إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال ولما يا بني؟ قال قلت أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال أي بني فديني دينك. قال فقلت فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه. قال ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم، إلى آخر الشاهد في دعوة القوم وكذا. فالشاهد في الموضوع أن كان سبب إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي وهو رجل شاعر لبيب عقل، ثم من أراد أن يحجزه عن الدعوة قال له لا تسمع، وكان بوابة الخير أن سمع. فأنا أعتبر هذا النص وما قدمت من الآيات وهي كثيرة، قلت يموت الإنسان أن يلجأ إليها تحت باب السنة في الفهرس، ثم يخرج الآيات ثم يقرأ في تفاسير الفهرس، سيجد أن تكليف الله سبحانه وتعالى له أن يسمع، أن يسمع وبعد ذلك يعرض ما سمع إسلام، خاصة إذا كانت الدعوة متعلقة بمشكلته. أنا بقول لك أنت في أفغانستان، تعال أحدثك عن أفغانستان، عن الطالبان، عن الأحزاب، عن هذه المعركة التي تهمك. نحن الآن نجلس، قبل قليل جاءنا خبر أنه ممكن الآن مسعود يعد لهجوم على الجبهتين من ناحيتين، وهناك أخبار كثيرة بدعم النظام الدولي له وروسيا بالطائرات وغيره. فنحن ونتحدث الآن قد الآن تسمع قرقعة الفلقات والمدافع والقصف، فتسأل نفسك أن مع مين ومين وفين ومين المتحاربين إيش الحكم؟ إذا ما كان عندك أرضية من الفهم ستضيع، ولا يمكن تقاتل على عمية هكذا ما نتعرف مع مين أنت، ولا خلص العرب بقاتل مع طاري وأنا بقاتل مع العرب مع قومي، لازم تفهم هذه المسألة. فأنا بقول لك تعال اسمع الموضوع متعلق في مصيرك وفي قضية الإسلام وفي أول دار إسلام حكمت في الشريعة وفي قضايا بتهمك أنت من الجزيرة. بقول لك تعال اسمع تاريخ حكامك وتاريخ بلادك وتاريخ ما يجري، ما بدعوك أنا لا سمح الله إلى قضايا فيها فلسفة ولا فيها ضياع ولا تخشى أن يقع في أذنك شيء من البدع ولا شيء من البدع، بدعوك لتفهم هذا الواقع، واقع أفغانستان، واقع الجزيرة، واقع الصحوة، واقع العلماء، واقع الحكم، واقع الحكام، واقع مطاردات من النظام الدولي. هذه الأسئلة الآن سجلت أنتوا أكثر من 30 سؤال تدور في رؤوس كل الشباب من السعودية وغير السعودية. فالشاهد أنا أدعو هؤلاء الشباب إلى أن يستمعوا ويعملوا مثل ما عمل الطفيل بن عمرو الدوسي، إنه يقول إنك رجل بالغ عاقل راشد مهاجر مجاهد، فما يمنعك أن تسمع، فإذا وجدت خير تأخذه وإذا وجدت شر تتركه. ولا شك أن كل إنسان ونحن من بني البشر يخطئ ويصيب ويترك من كلامه ويؤخذ، فتعرض هذا الكلام على ما عندكم، ثم إذا ما تعرف تعرضه على من تجف فيه أهل العلم، ثم تسمع تفكر تتدبر وتتخذ موقف. أكتفي بهذه المقدمة وندخل إن شاء الله في الموضوع، وأبدأ في أسئلة قضية أفضل مستمع قلت يعني لو عرض لي واحد ثاني أي سؤال أو أي شيء يسجل بينا يا أخواني حتى ينتهي من السؤال، ثم إذا كان سؤاله متعلق في الموضوع اللي تحدث فيه نتحدث فيه بعد السؤال مباشرة، وإذا كان السؤال عارض لموضوع آخر فنتركه لتسلسله. الآن طبعا في أنا عندي تسجيلات كثيرة ربما بلغت الآن في السنتين الماضيتين 120 شريط، ففي هذه في كثير من الأسئلة حول الأشرطة حول هذه الأسئلة اللي سألت فسأحيل عليها توفيرا للوقت وممكن أجلس فقط حتى لا نتجاوز السؤال. يقول السؤال الأول: ما هي حقيقة رموز الجهاد السابق من أمثال حكمة راس إياك رباني إلى آخره؟ أقول بالإحالة إني في البحث الأخير اللي كتبته الآن موجود في الجزيرة ومنتشر، دخل دست دخل أشرطة ودخل مكتوب ومطبوع الآن بين أيدي كثير من طلبة العلم حتى العلماء الكبار ورموز الصحوة، وموجود عندنا في الإنترنت على الرقم اللي ممكن أعطيكم إياه في الآخر من أراد أن يأخذ البحث. فموجود في مقدمته أنا جعلت بحث الطالبان يعني طريق الدراسة تاريخية وتوثيقية، إني الآن المشكلة عنوان اسمه الطالبان وأفغانستان والطالبان ومعركة الإسلام اليوم، وقلت هذه المعركة فيها ثلاث أطراف: الطالبان وخصوم الطالبان ونحن العرب بينهم. فعرضت أول قبل ما أبدأ في التقييم إلى حال الطالبان فذكرت إيجابياتهم وسلبياتهم، كل ما عرفت من إيجابيات وسلبيات حتى ذكرت سلبيات دهش والناس فعلمت تذكر سلبيات الساحة لا تعرفها، فأفضل باعتبارها بالدافع عن الطالبان ما تتكلمت هذه السلبيات. قلت له إذا أنا ما سمع مني قربة ما يسمع من غيري فسيجد أن الكتاب خاسر وما عرض له كل الحقيقة. فعرضت كل السلبيات اللي أعرف، وبعد عرضت إيجابيات الماضية للرموز الجهاد وسلبيات الحاضرة كمان بتقييم. فهذا العرض يجاوب على هذا السؤال كاملا. أنا حطيت رموز المعارضة حاليا سياف رباني مسعود دشتم فلان فلان عبيتهم وذكرت تاريخ كل واحد منهم تاريخ حزبه، فممكن أن يرجع إلى ذلك. وبعد ذلك عرضت لمشروعية هذا القتال وحقيقة الخصام أنه بين الشريعة ورفض الشريعة، وبين إيواء المجاهدين وتسليم المجاهدين، وبين محاربة النظام الدولي والوقوف مع النظام الدولي، وين حقيقة المعارضة. ثم عرضت إلى وضع العرب وتاريخهم فشرحت العرب تقسيما تركيبتهم جماعات ظروف مجيئنا إلى أفغانستان أولا ثم ظروفنا الحالية، وقررت بإني لازم يكون مع الطرف الحق في هذه المعركة ولازم نقف مع الطالبان وأدل ذلك. ثم قلت في من وقف في وجه هذه الفكرة أثار 20 شبهة تقريبا 21 شبهة ذكرت جميعا، شبهات عقبية شبهات سياسية شبهات واقعية وشبهات مختلفة، فذكرت الشبهات وردت على الشبهات. فأنصح بأن يعاد بكل ما يتعلق في أفغانستان والطالبان إلى تلك الأشرطة. أما اللي أستطيع أوجز بحيث ما يمر السؤال دون جواب: ما حقيقة رموز الجهاد السابق؟ حقيقتهم أن هؤلاء الناس يعني حكمة يار سياف خضراني كانوا من الحركة الإسلامية والصحوة الإسلامية اللي وصلت رئيحة من العالم العربي إلى العالم العجمي، ودخل فكر الإخوان، وكان أصلا المدرسة الإسلامية في أفغانستان الكلاسيكية اللي هي مدرسة المولوية والديوبندية، في سؤال آخر عنها إن شاء الله أجيبه في حينه. فهؤلاء الرموز الجهاد إما ينتموا إلى المدرسة الحركية يعني أفكار الإخوان والصحوة الإسلامية ومنهم حكمتيار وسياف ورباني ومسعود، وإما ينتموا إلى المدرسة الكلاسيكية المولوية يعني طلاب العلم والديوبندية والآن وشيخ الأحناف والأشعرية في منطقة وسط آسيا، ومنهم جلال الدين حقاني يونس خالص محمد نبي جيلاني، ومنهم من هو من مشايخ المتصوف والطرق في هذا الوقت، هم السبعة المشهورين: حكمتيار، سياف، رباني ومسعود، هؤلاء من مدرسة الإخوان، والآخرين مجددي محمد نبي جيلاني يونس خالص، هؤلاء من مدرسة المشايخ. وتحت هؤلاء كان في كومندانات ينتموا لهذه المدرسة وأخرى تنتم لهذه المدرسة، واللي معروف أن الجهاد ضد الروس وضد الشيوعيين فيما بعد خروج روسيا كان قائم على رموز المدرسة الحركية والإخوانية مع وجود المدرسة الأخرى. فلما انتهى الجهاد وخرج الروس بمشاركة الجميع ووقفت الأمة مع هؤلاء باعتبارهم مسلمين وأمراء حرب يجاهدون والواجب دفع الصائل مع كل بر وفاجر، ولم يعدوا هؤلاء القادة كما كان يقول الشيخ عبد العظيم رحمة الله عليه إما أن يكون أحدهم بر أو فاجر أو ما بينهما، فلازم ندفع الصائل عن المسلمين معه. فلما انجلت المعركة وخرج الروس استمر القتال ضد الشيوعيين، فلما سقط الشيوعيين وسقطت كابل كان خيار النظام الدولي أن يضع حكومة مؤقتة في أفغانستان تشرف عليها المتحدة، تكون خلاصتها أن نحن أخرجنا العلم الأحمر لروسيا مشان يأتي الصليب الأحمر لأمريكا اليهود. هذا كان خلاصة إرادة النظام الدولي، أنه تخرج العلم الأحمر حتى يأتي الصليب الأحمر. فحصل مدافعات كثيرة ذكرتها في البحث. المهم أني لما وجد النظام الدولي أنه في حيلولة ما بين من قبل المسلمين ما بينهم وبين هدف إقامة الحكومة الغربية في أفغانستان، فرأوا أن يكون هناك مرحلة ما بين تلك المرحلة وبين إقامة هذه الحكومة الإشراف المتحدة، وهي الفتنة بين الناس وإدخال الحرب الأهلية عليهم لثلاث أغراض. الغرض الأول مسح كل ذكريات الجهاد الوردية من ذاكرة المسلمين وتحويل الجهاد إلى فتنة ومذبحة بين المسلمين، بحيث كل من يريد أن المجاهد يقال له شوف أفغانستان هذه نهاية الجهاد مذبحة بين المسلمين. الأمر الثاني استهلاك الكميات الهائلة من الأسلحة التي ترفتها روسيا في أفغانستان، ومن ذلك تركوا مثلا في أفغانستان 30 مليون كلاشينكوف معروف، تركوا حوالي 50,000 آلية عسكرية منها 10,000 سليمة و10,000 قرية للتصليح و30,000 يعتبر قطع غيار ما تنتهي، وتركوا كميات كبيرة من العتاد والزخائر، جبال محشوة بالمستودعات. فهذه الزخائر إذا ما استخدمت في الفتنة الطائفية ستستخدم في تحقيق قيم الدولة الإسلامية وفتوح وسط آسيا، فكان الغرض تدمير هذا المخزون. الغرض الثالث هو أن أثر الجهاد في أفغانستان عن وجود ما لا يقل عن 1,000,000 مقاتل، فيهم ما لا يقل عن 100,000 كومندان مجرد قبل الحروب، فهؤلاء إذا ما قتلوا بعضهم سيلتفتوا ويقاتلوا في الكفار. فكانت الخطة تدمير مستقبلية الجهاد، إنهاء هذا المخزون ومقتله في هذا الكادر الجهادي الموجود. وفعلا نجح النظام الدولي نتيجة الشيطان ونتيجة تصارع الناس على الزعامة والفجوات الموجودة عند المسلمين، يعني بدءا من عصر الصحابة وما تلاه نفوس البشر فيها مقاطعة. فدخل عليهم وبدأ الفتن، وبدأت الفتنة. وعادة الفتن تمحص الناس وتخرج حقائقهم، لما يكون الجهاد جهاد عام وجهاد صائف كل خلاص كل الناس على الجهاد. أما لما يطرح منهج الحق ومنهج الباطل في طبيعة هذه الدولة التي ستقوم، وجدنا أن أول ما حصلت الفتنة سياف ورباني ومجدد ومسعود استلموا السلطة وحكمة يار وبعض الأحزاب وقفوا معهم في المعارضة، وكان خلاصة المسألة أن رباني الذي أصبح رئيس الدولة بعد مجدد ومسعود اختاروا صلح النظام الدولي واختاروا علاقات مع روسيا ومع إيران ومع الهند، وقام حلف روسي إيراني هندي لصالح حكومة أفغانستان المجاهدين. فاضطرت باكستان لمصلحتها أن تقف في وجه هذا الحلف، يعني يضم الخصوم الثلاثة روسيا إيران الهند، فوقفت تدعم حكمة يار الذي وقف ضد الحكومة لأسباب مبدئية، لأنه كان هو وما زال أعتقد حكمة يار منهجه أفضل من الآخرين بكثير من الأحزاب الأخرى، فلأسباب تتعلق بالمنهج ولأسباب تتعلق بالزعامة أيضا بأسباب حرما من السلطة، فوقف يحارب. فوقف معه بعض العرب إلى أن دخل حكمة يار نفسه في قضايا تحالفات مع الشيعة مع المصائب الداخلية مع بعض الشيوعيين، فتركه المجاهدون العرب وأصبحت القضية فتنة لا يعرف لها صح من خطأ. فتارة تجد مسعود مع جستم، وتارة جستم مع رباني ضد مسعود، وتارة ضد حكمة يار، وتارة حكمة يار ومسعود ضد جستم، وتارة الشيعة مع مسعود ضد رباني، وتارة الشيعة مع حكمة يار ضد مسعود، وهكذا. فانسحب الناس ينظرون ايش نتيجة هذه القضية، وفعلا تحقق قسم كبير من مخطط الغرب، واسفرت الفتنة في كابل فقط عن 40,000 ارملي من انصار حكمة يار ومسعود ورباني، احوى اكثر من 300,000 يتيم، ودمر قسم كبير من هذا المخزون، واشتعلت الحرب وعم الفساد في الارض، وتحقق وفادت الامم المتحدة ان تأتي بمشروع للصلح بإشراف الامم المتحدة، يدخل الحكومة الغربية وينهي كل مآسر الجهاد. ولكن الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم قيد قيام حركة الطالبان بالتسلسل الذي ذكرته في الأشرطة في التاريخ، وقامت حركة الطالبان في مشروع تحكيم الشريعة، حيث لم تحكم هذه الحكومة الشريعة ولم يحكم أي كومندان في الأراضي التي كان هو ممكن فيها بالشريعة، لا حكمة يار حكم في الولايات التي تحتاج بالشريعة، ولا رباني حكم في عموم أفغانستان بالشريعة، وكان يتبرع بأن حالة الحرب وحالة الأمن ما تسمح بالشريعة. فقام طالبان وبدأوا بقرية صغيرة في قندهار فطبقوا فيها الشريعة، ثم توسعوا للولايات فطبقوا الشريعة، ثم ضموا عدة ولايات فطبقوا الشريعة، ثم دخلوا كابل وطبقوا الشريعة، وإلى جانب الشريعة حاربوا الفساد في الأرض وطبقوا الأمن، وانكنس الأحزاب الحمد لله فسادا من كل المرحلة، وانزل الوضع عن السير الذي ترونه اللي تحدث عنه في الكتاب. فبالنسبة لحقيقة رموز الجهاد، هل الناس مسلمين قادوا مجاهدين فتنوا في نهاية المرحلة ودخلت عليهم الدنيا وتصارعوا فتولوا وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا تكون أمثالكم. أنا ما عندي شك أنه سواء حكمتيار أو بان هؤلاء كان لهم تاريخ مشاكل، يعني مش بالضرورة يكونوا سيئين منذ ولادتهم أمهم مجاهدين، كانوا مجاهدين ولكن لما وصلوا إلى السلطة وتصارعوا على الدنيا فرأى عليهم فساد. بعض الناس يقول ان بعضهم لا كان فاسد وعميل، وهناك مؤشرات منذ البدايه مثل مسعود مثلا وعلاقته بالروس الى اخره، المهم الذي نستطيع ان نجزم به من واقع الحال انه الان من الفساد. الان تاريخهم ايش كانوا؟ يعني كما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام تقول ان تقطع الامور من يصبح الرجل المؤمن ويمسي كافرا ويمسي المؤمن يصبح كافرا يبيع دينه بعدد من الدنيا قليل. هذا حصل فيما يبدو مع رؤساء الأحزاب هؤلاء وكبار شخصياتهم، واستبدلهم الله سبحانه وتعالى بالطالبين، والطالبين الآن نفسهم وهم يحكموا بالشريعة وأتموا بكل هذا الخير نفسهم تسير الأمور بحيث أنه يتميزوا أيضا فريقين، كما قال تعالى أصلا في جيل الصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، والآن حتى الطالبين بعض الأحزاب بعد ما استلموا السلطة منهم من يريد الدنيا ومنهم يريد الآخرة، وما جرى على الأحزاب من التمحيص أنا أراه ماشي يجري أيضا على الطالبين وعلى كل أمة تمكن